إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، عملة نادرة في هذه الأيام، بل عملة عزيزة اشتكى الكثير من فقدانها، ألا وهي عملة الصدق والتعامل مع الله بالصدق، والتعامل مع النفس بالصدق، والتعامل مع الناس بالصدق. حتى صار الكذب سلعة رائجة، فصار عندنا الكذب السياسي، والكذب الدبلوماسي، والكذب الاقتصادي المالي، والكذب الاجتماعي، وكذب المداهنات. وانتشر الكذب بين الناس انتشار النار في الهشيم، فليس ثمة إنسان إلا وأصابه من ذلك دخن إلا من رحم الله تعالى. فأبناؤنا يكذبون، أطفال منذ الصغر يتعلمون الكذب، يكذب على المدرس، يكذب في المدرسة، يكذب على والده، يكذب في البيت. وهكذا ترى الكذب في العروق، وكذلك الكبار إلا من رحم الله يكذبون، من مدراء، من سكرتارية، من غيرهم، يكذبون تحت أي مسمى. وفي التجارة يكذبون، وفي السياسة يكذبون، وهكذا حتى قل الصدق بين الناس، وصار لكلام الناس ظاهرا وباطنا، وصرنا كأننا نتعامل مع الناس بالتقية ولا نتعامل بسريرة نقية. ولذا كان لابد من إفراد خطبة كاملة عن موضوع الصدق، وأن الصدق أمر الله تعالى به، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا الله أمر الناس أن نتقيه وأن نكون مع الصادقين، وهو أي الصدق يهدينا إلى البر، والبر يهدينا إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وهذا الصدق لن تناله إلا بالممارسة. تتعود الصدق في بيتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع أخوانك، مع جيرانك، في حياتك كلها. إن تعودت الصدق ومارسته صرت صادقا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فيا ويله من الله الذي يكذب، ويا ويلها من الله المرأة والزوجة التي ملأت حياتها غشا وكذبا. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب، يكذب في بيته، يكذب في تجارته، يكذب في عمله، يكذب في مكالماته، يكذب في رسائله. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق هو مطابقة الظاهر للباطن، معناه الأخص أن يكون ظاهرك كباطنك، أن يكون سرك كعلانيتك، أن تكون مع الله في خلوتك كما تكون مع الله أمام الناس. هذا الصدق مطابقة الظاهر والباطن. والذي ينقض ذلك إنما هو المنافق، الذي إذا خلا بمحارم الله انتهكها، فله صورة مع الناس وله صورة أخرى بعيدا عن الناس. له صورة برا البيت وله صورة ثانية داخل البيت، له صورة في المسجد وله صورة خارج المسجد، له صورة أمام المسؤولين وله صورة من خلف المسؤولين. هذا نفاق ضد الصدق. أصل الصدق مطابقة الظاهر والباطن، هذا المعنى الأخص. والمعنى العام للصدق هو مطابقة منطوق اللسان للحقيقة، الكلام اللي تقوله يوافق الحقيقة، يسمى الإنسان صادقا. ولذلك أمرنا بأن نعمل الصدق وأن نعيش حياتنا بالصدق. فالصدق طمأنينة والكذب ريبة، ولا شك أن الكذاب مفضوح ولو بعد حين، ساقط من عين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أخرجه الترمذي وهو صحيح. وفي الصدق نجاة، كما قال الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لو تصدق مع الله في كل شيء ويكون ظاهرك كباطنك، وتكون صادق مع الناس لكان خير لك. والصحابي كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك إنما نجاه الله تعالى بعد فضل من الله بالصدق، فقال يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، من توبتي لله ألا أتحدث إلا بالصدق، ما أكذب في التلفونات ولا أكذب على أولادي ولا أكذب على زوجتي ولا زوجتي تكذب علي ولا أكذب على الناس، إنما أتحرى صدق قدر المستطاع، فإن الناس لا ينفعهم يوم القيامة بعد الإيمان إلا الصدق، كما قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم القيامة ينفعك الصدق، فإن الله تعالى يكشف للناس السرائر ويخرج لهم البواطن فتكشف حقائق الناس، فهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامة. فلا تكثر من الكذب، أو لا تكذب أصلا، ولا تكثر من المعاريض حتى تكون حياتك كلها صدقا، وتحشر مع الصديقين، فاجعل مدخلك مدخل صدق، واجعل مخرجك مخرج صدق، وليكن لك لسان صدق عليا، لعل الله تعالى أن يجعل لك يوم القيامة قدم صدق ومقعد صدق. ولا تترك فرصة للشيطان ليستدرجك بالإكثار من المعاريض أو التورية، فالصدق صراحة ووضوح، والميل عنه التواء وزيغ، وحال المؤمن دائما صادق، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. أهل الإيمان دائما صادقين، ما يكذبون، وإنما يتحرون الصدق في حياتهم، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بالصدق ولو قتلك، ولو أدى الصدق إلى قتلك فاصدق، عليك بالصدق ولو قتلك، وقال لأن يضعني الصدق وقليلا ما يفعل، يعني تنزل مكانتي بسبب صدقي وقليلا ما يفعل أو قل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب، وقد يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلغه الكاذب باحتياله. قال ابن عباس رضي الله عنه أربع من كن فيه فقد ربح، من كان فيه الصدق، ومن كان فيه الحياء، ومن كان فيه حسن الخلق، ومن كان فيه الشكر، فقد ربح وفاز فوزا عظيما. قال الإمام الشعبي عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك، ولو اعتقدت أن الصدق سيضرك فعليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه سينفعك بإذن الله، واجتنب الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه سيضرك ولا شك. ولذلك جاءت الأحاديث والآيات تحث الناس على أن يتحروا الصدق قدر المستطاع. قال عبد الملك بن مروان لمؤدب أولاده علمهم الصدق كما تعلمهم آيات القرآن، علمهم يكونوا صادقين ما يكذبون مع الناس، ما يكذب الولد من صغر يتعلم الكذب، صور حركة تعلم الكذب، أمه تعلم الكذب، إخوانه يعلمون الكذب، في المدرسة تعلم من زملاء الكذب، علمه ودربه على الصدق. قال علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وقد قال الشاعر عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، عود لسانك دائما ما تكذب وأن تقول الصدق، ويكون الصدق معك في كل أحوالك. وإذا ابن القيم رحمه الله ومن قبله الحاج المحاسبي يقول أصل أعمال القلوب، كل أعمال القلوب من الخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل كلها تنشق عن اثنتين، تنشق عن الصدق والإخلاص، كل أعمال القلوب تتفرع من هالاثنتين، تتفرع من الصدق وتتفرع من الإخلاص لله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله والصدق على ثلاثة أقسام، صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في الأحوال. هذا الصدق، صدق في أقواله في كلامك مع الناس، ما يكذب الإنسان يكون صادقا، والزوجة ما تكذب على زوجها، ولا يوجد عندنا كذب أبيض وكذب أسود، ولا يوجد عندنا كذبة تبرير النسان ولا غيرها، وإنما الكذب واحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من يكذب ليضحك الناس، ودعا لمن يترك الكذب أو يترك المراء ولو كان مازحا دعا له لأن يكون له بيت في الجنة، ودعا على من كذب لكي يضحك الناس. فلا يوجد عندنا كذب أبيض ولا كذب أسود، ولا كذب لأجل مسرحية، ولا كذب لأجل سيناريو، ولا لأجل إضحاك الناس، الكذب واحد. ولذلك نتعود ونتحرى أن نكون صادقين، صادقين في أقوالنا أول شيء، أقوالنا مع الناس، أقوالنا مع أنفسنا، أقوالنا في نقل الأخبار، أقوالنا مع أهلنا. هذا القسم الأول، أن يكون الإنسان صادقا في أقواله أي في لسانه. ثانيا أن يكون صادقا في أفعاله، في أفعال مع الناس.
في تبايعه، في شراءه، في ذمته، في أخذه، في عطاءه، أن يكون صادقا في أفعاله وفي أفعاله مع الله، أن يكون صادقا معه. والثالث أن يكون صادقا في أحواله، والأحوال هي العبادة التي بينك وبين الله، أن تكون صادق فيها فتعمل لله لا رياء ولا سمعة، وتؤدي حق الله، وتكون في السر كما تكون في العلن، وتكون أمام الناس كما تكون بعيد عن عيون الناس. هذا صدق في الأحوال. صدق على ثلاثة أقسام: صدق في الأقوال، وصدق في الأفعال، وصدق في الأحوال. إن الصدق ضد الكذب، ومن آيات الإيمان الصدق، ومن آيات النفاق وعلاماته الكذب. فاسأل نفسك في نهاية كل يوم: كم مرة كذبت؟ وإلى متى سنستمر على هذه الحالة؟ سواء كان لموقف محرج، أو كان لسؤال ضاق عليك الجواب به، أو كان لأي سبب من أسباب. فاسأل نفسك في كل يوم: كم كذبة تكذب؟ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب يهديك في النهاية إلى النار. فاصدق ففي الصدق منجاة من الزلل. ولذلك جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليه ثلاث. اللي يتعامل مع الناس بثلاث صفات الله يعطيه سبحانه وتعالى ثلاث صفات. من إذا حدث الناس صدقهم فلم يكذب، من إذا حدث الناس صدقهم، ومن إذا ائتمنه الناس لم يخنهم. ائتمنوه على مال عام، على مال خاص، على أولادهم في تدريس، في أي شيء. ومن إذا ائتمنه الناس لم يخنهم، ومن إذا وعد الناس وفى لهم. اللي في ثلاث خصال: إن حدث صدق، وإن ائتمن وفى، وإذا وعد الناس أعطى. اللي في ثلاث خصال وجب له من الله ثلاث خصال، ووجب عليه أن تحبه القلوب، تحبه قلوب الناس، وأن تنطق بالثناء عليه الألسنة، وأن تظهر له من الله المعونة. من كانت هذه صفاته أثنى الناس عليه وأحبه الناس وظهرت له المعونة من الله. وأنشد محمود الوراق يقول: اصدق حديثك، إن في الصدق الخلاص من الدنس، ودع الكذوب لشأنه، خير من الكذب، خير من الكذب الخرس. ولذلك الإنسان دائما في حياته يصدق. ولقمان الحكيم على ما أوتي من حكمة وعلم سأله الناس فقالوا له: يا لقمان الحكيم، ألست أنت عبدا لبني فلان؟ أنت عبد، كيف بلغت هذه المنزلة؟ قال: بلى. قيل: فما بلغت بك هذه المنزلة؟ قال: تقوى الله عز وجل، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنيني، ترك ما لا يعنيني أوصلني إلى هذه المنزلة العظيمة. ولذلك قال بعضهم: من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. الفرائض الدائمة عليك، من الفرائض الدائمة الصدق. فقيل لعلي: ما هو الفرض الدائم؟ قال: الفرض الدائم على الإنسان الصدق، أن يكون طيلة حياته صادقا فلا يكذب. ولو أدت بك ظروف أن تكذب مرة أو مرتين، فعليك أن تستغفر الله وأن تتعود الصدق في حياتك قدر المستطاع. إن الصادق جريء لا يخاف الريبة ولا يخاف العواقب. فالصدق يدعو صاحبه للجرأة والشجاعة، لأنه ثابت لا يتلون، ولأنه واثق لا يتردد. ولذلك جاء في أحد تعريفات الصدق أن الصدق هو القول بالحق في مواطن الهلكة، أن تقول الحق ولو كان في ذلك موتك، ولو كان في ذلك أهلاك. لقد امتلأت كتب السلف في قصص عظيمة تدل على منزلة الصدق، وأن الصدق يؤدي إلى الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوني في الخطبة الثانية أقص عليكم قصة ذكرها الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عن منزلة الصدق، وأن الصدق يؤدي بصاحبه إلى الرزق والتوسع على الإنسان ولو كان في الصدق ضرر على صاحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ذكر الإمام بن جرير الطبري صاحب التفسير قصة وقعت له وهو في أيام شبابه أيام الطلب. قال: كنت في موسم من مواسم الحج وسمعت رجلا من أهل خراسان، وهذه قصة ثابتة عنه، قال: سمعت رجل من أهل خراسان يصيح في الناس في الحج وهو ينادي يقول: يا حجاج بيت الله، يا أيها الحاضر والباد، يا ضيوف الرحمن، قد فقدت كيسا فيه 1000 دينار. والدينار عندهم دينار ذهب له قيمة، كانت قيمة الشاة الواحدة دينار، والدينار 12 درهم، فكان للدينار قيمة. فقال: يا حجاج بيت الله، من الحاضر والباد، لقد فقدت كيسا هذا طفته وهذا لونه فيه 1000 دينار ذهب، فمن وجده فليرده لي، له الأجر والثواب، وجزاه الله خيرا واعتقه من النار. قال: يظل يدور الرجل في خيام الناس في موسمهم بالحج من خيمة إلى خيمة قريب من المكان الذي افتقد فيه، وأتى ودخل بين البيوتات وغيرها. يقول الإمام بن جرير: وأنا أتبع الرجل أراه، فرد عليه شيخ كبير في السن قد نهزت 80 سنة، فرد عليه وقال: بلدنا هذه يا شيخ. يقول الشيخ الرجل خرساني: قال: بلدنا هذه شديدة الزحام، وهي معتومة لا ضرع فيها ولا زرع، ولعل هذا المال الذي فقدته 1000 درهم يقع في يد شيخ كبير طاعن يطمع في عهدة عندك فيرد عليك المال فتمنحه عشر المال، لعل الفلوس تحبس شخص فقير لكنه أمين فيرده عليك على أن تمنحه عشر المال. قال: وكم يريد؟ قال: 10 المال، 100 درهم أو 100 دينار تعطيه. فقال الرجل الخرساني: والله لا أفعل، أفوض أمره إلى الله وأشكوه إليه يوم القيامة، ولا يأخذ مني درهما ولا دينارا، ما أعطيه ولا شيء. يقول الرجل الإمام بن جرير الطبري: قال: فوقع في نفسي أن الكيس الذي فيه 1000 دينار عند هذا الرجل الكبير، أنا قاعد يساوم ويطلب أن يعطى عشر هذا الكيس. قال: فتبعته، تبعت هذا الرجل حتى دخل إلى داره، فنادى: يا لبابة، يا لبابة، وهي زوجته، فقالت: لبيك أبا غياث، لبيك أبا غياث. فقال: قد وجدت صاحب الدنانير ولا يريد أن يجعل لنا شيئا، وفوض أمره إلى الله وشكانا إلى الله، وإني أخاف أن يستجيب الله دعوة هذا الحاج فيصيبنا فاقة فوق ما نحن فيه من فاقة. فقالت له زوجته: قالت: نحن يا أبا غياث نقاسي الفقر منذ 50 سنة، ولك 4 بنات وأختان وأنا وأمي وأنت تسعنا، تسعى عايشين على خط الفقر منذ 50 سنة، لا شاة ولا مرعى، خذ المال واستغني به فلعل الله تعالى يرزقك بعد ذلك مال فتتوب إلى الله وترد المال إلى صاحبه. هذه وسوسة توسوس بها الزوجة إلى زوجها. يقول الإمام بن جرير الطبري: وأنا أسمع، فقال لها: يا لبابة، أأكل الحرام بعد 86 سنة بلغها عمري، أحرق أحشائي بالنار بعد أن صبرت على فقري وأستوجب غضب الجبار وأنا قريب من قبري؟ والله لا أفعل ذلك. بعد 86 سنة ناكل الحرام؟ قال: والله لا أفعل ذلك. قال ابن جرير: فتعجبت من كلامه، ثم انصرف الرجل وانصرف. قال: فلما كان في الصباح ثاني يوم في الحج سمعت الرجل الخرساني ينادي: يا أيها الحجاج، يا معشر الحجاج، يا وفد الله، من الحاضر والباد، من وجد كيسا فيه 1000 دينار فليرجح إلي، فهذه صفته. قال: فجاء الشيخ الكبير نفس الشيخ. قال: فجاء مرة ثانية فقلت عنده: والله كما سمعته بالأمس، يعني أقول بنفسي. قال: فقال هذا الشيخ للرجل الخرساني: قال: نصحتك فلم تقبل نصيحتي، وقلت لك جد على الرجل بعشر هذا المال فلم تقبل، فإني أطلب منك إن وجدناه لك أن تجود عليه ب10 دنانير، بس ما نبي 100 الآن، نبي 10 إذا لقينا لك الكيس. فقال الرجل الخرساني: لا والله لا أفعل، وليس له إلا أجره من الله، إنما أشكوه إلى الله يوم القيامة. قال ابن جرير: فمشى وافترقا. وفي اليوم الثالث ابن جرير يقول: أنا أشاهد الحادثة في موسم الحج، وفي نفس المكان جاء الرجل مرة ثالثة فصاح في الناس ونادى نفس ندائه، فقال له الشيخ: قال: قد قلت لك يا خرساني امنح من وجدك 100 درهم فأبيت، ثم 100 دينار فأبيت، ثم قلت لك امنحه 10 دنانير فأبيت، فهل لا تمنحه دينارا واحدا يقتات ويعيش منه؟ فقال الرجل خراساني: والله لا أمنح شيء، فإن رده إلي فجزاه الله خيرا وإلا أشكوه إلى الله تعالى. قال ابن جرير: فجذبه الشيخ، أنا أترك التكبير ابن جرير بنصها، قال ابن جرير: فجذبه الشيخ وقال تعالى: وخذ دنانيرك ودعني أنام الليل، فلم تهنأ لي ليل، فلم يهنأ لي ليل ولم يرقى لي نهار منذ وجدت هذا المال. قال ابن جرير: فذهب مع صاحب الدنانير وتبعتهما من ورائهما. شوف الصدق ماذا يؤدي في النهاية. قال: وتبعتهما حتى دخل الشيخ إلى منزله فنبش الأرض وأخرج الدنانير، وقال للرجل الخرساني: خذ مالك وأسأل الله تعالى أن يعفو عني وأن يرزقني من فضله. قال: فأخذها الخرساني وأراد الخروج، فلما بلغ باب الدار قال: يا شيخ، مات أبي. يعني الرجل الخرساني يقول لهذا الرجل للذي وجد الدنانير، قال له: يا شيخ، قد مات أبي رحمه الله وترك لي 3000 دينار، وقال لي أخرج، وقال لي أخرج ثلثها ففرقه على أحق الناس في مكة، طلع ثلثها وهي 1000، وفرقه على أحق الناس في مكة فربطتها في هذا الكيس حتى أنفقها على من يستحق. والله ما رأيت منذ خرجت من خراسان إلى ها هنا رجلا أفقر أهل بيت منكم. دخل عندهم فوجد الناس على الأرض وليس على الحصير، فخذها بارك الله لك فيها، خذها كلها، فوالدي قد أوقفها صدقة، فخذها كلها بارك الله لك فيها وجزاك خيرا على صدقك وأمانتك وصبرك على فقرك. ثم ذهب وترك المال كله عند هذا الرجل في مكة. فقام الشيخ الكبير يبكي ويدعو الله تعالى ويترحم على صاحب المال في قبره ويبارك له في ولده. قال ابن جرير: فوليت أمشي خلف الرجل الخرساني وفلحقني أبو غياث، يعني الذي وجد المال، فلحقني أبو غياث وناداني فقال لي: اجلس، فقد رأيتك تتبعني في أول يوم، من أول يوم وأنا أشوفك تتبعني وتمشي وراي، وعرفت خبرنا بالأمس، سمعت أحمد بن يونس اليربوعي، يعني هذا الشيخ يحدث بالإسناد، يبي يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لابن جرير: سمعت أحمد بن يونس الجربوعي يقول سمعت مالكا يقول سمعت نافعا يقول سمعت عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: إذا آتاكم الله بهدية بلا مسألة ولا استشراف نفس فاقبلاها ولا تردها فتردها على الله عز وجل، وهذه هدية من الله والهدية لمن حضر. ثم قال الرجل لزوجته: يا لبابة، يا فلانة، يا فلانة، ونادى أخواته ونادى بناته فجمعهم وكانوا 9 و9، وابن جرير الطبري عاشرهم وصاحب البنات والأختين والزوجة والأم، وأقعد وقعد وأقعدني بينهم فصرنا 10. فحل الكيس وقال: ابسطوا حجوركم، فبسطت حجري معهم، وما كان لهن قميص له حجر يبسطونه، فمدوا أيديهن وأقبل يعد الدنانير دينارا دينارا حتى إذا بلغ 10 إلي قال: ولك دينار، حتى فرغ من الكيس وكان فيه 1000 دينار، فأعطى كل واحد منا 100 دينار. ثم بدأ يقص قصته هو وحياته مع الفقر وتقواه لله تعالى. يقول ابن جرير رحمه الله: فدخل في قلبي من السرور غناهم أشد من فرحي بال100 دينار. فلما أردت الخروج قال لي: يا فتى، إنك لمبارك، وما رأيت هذا المال قط ولا أملته، وإني لأنصحك أنه حلال، فاحتفظ به واعلم أني كنت أقوم فأصلي الفجر. شوف حاله وهو فقير، واعلم أني كنت أقوم فأصلي الفجر في هذا القميص البالي، ثم أخلعه حتى تصلي بناتي به واحدة واحدة، ثم أخرج للعمل ما بين الظهر والعصر، ثم أعود في آخر النهار بما فتح الله عز وجل علي من تمر وكسيرة خبز، ثم أخلع ثيابي لبناتي فيصلين فيه الظهر والعصر، وهكذا في المغرب والعشاء الآخرة. وما كنا نتصور أن نرى هذه الدنانير، فنفعهن الله بما أخذنا، ونفعني الله وإياك بما أخذ، ورحم الله صاحب المال في قبره وأضعف الثواب لولده. قال ابن جرير رحمه الله وهو العالم المفسر الكبير، قال: فودعته وأخذت 100 دينار وكتبت العلم بها 2 سنين أتقوت بها وأشتري منها الورق وأسافر وأعطي الأجرة. وبعد 16 عاما ذهبت إلى مكة مرة أخرى وسألت عن الشيخ، فقيل إنه مات بعد ذلك بشهور، وماتت الزوجة والأم والأختان ولم يبق إلا البنات. فسألت عنهن فوجدتهن قد تزوجن بملوك وأمراء، وذلك لمن انتشر من خبر صلاحهن أو صلاح والدهن في الآفاق، فكنت أنزل على أزواجهن فيأنسون بي ويكرمونني حتى توفاهن الله، فبارك الله لهم فيما صاروا إليه وفيما خلفوا من بعدهم. هذا ما أوصلهم إليه الصدق والأمانة، أوصلتهم إلى ما أوصلتهم إليه. إن الصدق فضيلة والكذب خيانة، إن الصدق نجاة والكذب ريبة. فعود نفسك الصدق ما استطعت في هذه الحياة الدنيا، وكن أمينا على ما ائتمنك الله سبحانه وتعالى. فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله الله مدخل صدق، ويخرجه مخرج صدق، ويجعل له يوم القيامة قدم صدق ومقعد صدق عند مليك مقتدر. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكل إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.